أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنهم نظروا إلى هيئة الكلمة الواحدة فشرطوا لفصاحتها أن تكون خالصة من مخالفة القياس الصرفي، وذلك لأن الذي يبحث عن أحوال الهيئة إنما هو علم الصرف، فإذا ما أريد الاحتراز عن الأخطاء اللاحقة للكلمة باعتبار هيئتها فلا بد أن يكون ذلك عن طريق مراعاة القياس الصرفي. ومن هنا حكموا على كلمة الأجلل في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل، نسيت الشطر الثاني، الحمد لله العلي الأجلل. كيف كان؟ قالوا هنا كلمة الأجلل كلمة غير فصيحة لأنها مخالفة للقياس الصرفي، إذ مقتضى القاعدة الصرفية أنه كلما اجتمع حرفان متماثلان فإنه يدغم أحدهما بالآخر، فكان القياس أن يقول الحمد لله العلي الأجل. إلا أن التعبير بمخالفة القياس الصرفي على إطلاقه مشكل، إذ يلزم أن تخرج كلمات كثيرة عن كونها فصيحة مع اتفاقهم على فصاحتها، وهي الكلمات التي ذكرناها أمس من قبيل ماء وآل وعور يعتور وأبى يأبى وغير ذلك من الكلمات الكثيرة. فإن هذه الكلمات كلها مخالفة للقياس الصرفي، ولكن مع ذلك حكم بفصاحتها. إذن فيشكل التعبير حينئذ بأن الكلمة الفصيحة هي التي تكون خالصة عن مخالفة القياس الصرفي، لا تكون الضابطة جامعة لكل الأفراد. والجواب عن هذه الإشكالية أن أهل الصرف حينما أرادوا أن يقننوا علم الهيئة تتبعوا كلام العرب، ولكن من الواضح أن تتبعهم لكلام العرب لم يكن تتبعا كاملا، وإنما هو تتبع ناقص، يعني لم يكن الاستقراء تاما وإنما هو استقراء ناقص، والاستقراء الناقص يحدث ظنا بالقاعدة ولا يحدث يقينا بها. فهم عندما تتبعوا أكثر الكلمات الواردة عن العرب وجدوا أن الكلمة المشتملة على حرفين متماثلين يدغم أحدهما بالآخر، إلا أن هذه القاعدة تبقى قاعدة ظنية لكونها مستفادة من كلام لكونها مستفادة من الاستقراء الناقص، ولا يمنع بعد ذلك ولا مانع بعد ذلك من أن تخالف هذه القاعدة في كلام العرب فيحكم بأن هذه القاعدة قد خرقت في مورد أول أو ثان أو ثالث إلى آخره. ولنأخذ مثالا مسألة الإدغام. بعد تتبع كلام العرب وجدوا أن أكثر الكلمات أو كل كلمة وقفوا هم عليها وفيها حرفان متماثلان فإن أحدهما يدغم بالآخر، فحكموا بأن الكلمة المشتملة على حرفين متماثلين لا بد فيها من الإدغام. فهنا هذه القاعدة، هذا القياس الصرفي يمكن أن ينحل إلى أمرين، إلى قياس صرفي لا ربط للسماع به، وإلى قياس صرفي سماعي. عبارة ثانية، يمكن أن نحل القياس الصرفي إلى قياسين، إلى قياس صرفي صناعي وإلى قياس صرفي سماعي. فمثلا عندما ترد أو عندما نقف على هذه القاعدة مسألة الإدغام، نستطيع أن نحكم بحسب الصناعة، بحسب هذه الصناعة أي كلمة حتى لو لم نسمعها وحتى لو لم يقلها العرب ولو لم تسمع عند العرب فيها حرفان متماثلان فيجب إدغام أحدهما بالآخر. هنا مقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة هي الحكم على كل الموارد حتى التي لم نقف على تصريح العرب بها فنحكم بوجوب الإدغام فيها. ولذلك خلينا نأخذ مثال، مثلا القياس الصرفي، جيد، مقتضى القياس أنه لفظة حائض، هل يصح تأنيثها أو لا يصح تأنيثها؟ سماعا لا يصح تأنيثها لأن العرب لم تؤنثها، ولكن صناعيا يصح تأنيثها. جيد، نعم، لأن حق كل وصف يلحق المثنى يلحق المؤنث أن يكون في آخره ما يدل على التأنيث. فهذا القياس صناعيا من حيث الصناعة، الصناعة لا تأباه. أو مثلا كلمة نائب، النائب إذا كان النائب فعلا أنثى حق هذه الكلمة أن تلحقها تاء التأنيث فيقال النائبة الفلانية والنائب الفلاني، ولكن كيف ليش؟ لا ليش بالضرورة؟ هذا اشتراك لفظي. النائبة، نعم. ولكن نائب أنثى، أنثى النائب شو؟ نائبة. صور اشتراك لفظي. صور مشترك لفظي. من حيث الصناعة كلمة نائب لا تأبى أن يضاف إليها تاء التأنيث إذا أريد إلحاقها أو جعلها وصفا للمؤنث. فهنا هذا قياس من حيث شو؟ حيث الصناعة. ولكن من حيث السماع لم يسمع نائبة ولم يسمع حائضة، وإنما سمع حائض جيد ونائب. وكذلك جريح حقها أيضا أن تقال جريحة من حيث الصناعة، ولكن من حيث السماع تطلق لفظة الجريح على الذكر والأنثى. الله بيش، هذا في لحاظ جانب التغليب، هو جانب التغليب للمذكر دائما. على كل حال، والسر في ذلك أنه في زمن العرب لم يعهد أن تنوب المرأة عن قومها، جيد، ولذلك اختص هذا اللفظ سماعا بالمذكر. والحيض من خواص النساء فلا يحتاج إلى إلحاقه بتاء التأنيث إذ لا يكون لهذه التاء حينئذ أثر. والجرح والقتل كان من خواص الرجال إذ المرأة كانت لا تشارك في المعارك، ولذلك اختص لفظ الجريح بالمذكر. فلما لم يسمع عند العرب جريحة أطلقوا الجريحة على الذكر والأنثى. على كل حال، إذن عندنا قياس صرفي صناعي وقياس صرفي سماعي. والمراد من القياس الصرف السماعي ما سمع عن العرب ولو كان مخالفا للقياس الصرفي الصناعي. وذلك لأن الصرفية أو النحوية أو البياني إنما وظيفته هي أن ينتزع الأحكام من كلام العرب، لا أن يغير كلام العرب بحيث بما ينسجم مع قوانينه وقواعده. فليس للنحوي أن يغلط عربيا، نعم له أن يغلط نحويا جيد، ولكن إذا ورد شيء عن العرب وجب قبوله سواء خالف القاعدة النحوية أو الصرفية أو وافقها. إذ النحوي أو الصرفي وظيفته أن يستنبط من كلام العرب قاعدة كلية، وليست وظيفته أن يصحح كلام النحوي أو أن يغلطه. ولذلك مثلا مثل كلمة أبا يأبى، وإن كانت مخالفة للقياس الصرفي الصناعي باعتبار أن غالب الحالات التي تتبعناها وجدنا أن مفتوح العين يكون مضارعه مكسور العين أو مضمومه جيد، ولكن لما وردت هذه الكلمة عن العرب وجب قبولها لأنها تكون كالاستثناء من القاعدة، لأن العرب قد صرحت بذلك. واضح؟ فكل ما ثبت عن العرب، يقول له قياس سماعي، كل ما ثبت عن العرب يجب قبوله لأنه يكون بمثابة الاستثناء من القاعدة. وهذه الكلمات ما وآل وأبى يأبى وعور يعتور واستحوذ وغير ذلك وقطط وغير ذلك من الكلمات، هذه كلمات وإن كانت تخالف القياس الصرفي الصناعي ولكنها وردت عن العرب، ولما وردت عن العرب وجب قبولها. واضح؟ فإذن الضابطة التي تخل بالفصاحة ما هي؟ أو الضابطة التي تحقق لنا الفصاحة هي الاحتراز عن مخالفة القياس الصرفي. أي قياس صرفي؟ السماعي. أحسن، واضح هذه الضميمة. ولذلك شوف الشارح ماذا قال: والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. جيد، هذا يشمل القياس الصرفي بشكل مطلق، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضح. هذا إشارة إلى القياس السماعي دون الصرفي، السماعي دون الصناعي. واضح؟ قال: نحو الأجلل بفك الإدغام في قوله، اللي هو أبو النجم، على كل حال الحمد لله العلي الأجلل. والقياس، شوف، والقياس الأجل. وعلى هذا فقولي أعني على خلاف ما ثبت عن الواضح يلزم منه أن نحو آل وما وأبا يأبى وعور يعور فصيح لأنه ثبت عن الواضح كذلك، يعني لأنه سمع عن العرب، لأن القياس الصرفي الصناعي السماعي يقبله، وإن كان القياس الصرفي الصناعي يأبى. جيد؟ قيل، قبل هذا القيل هناك سؤال، وهو أنه إذا كان الميزان في قبول الكلمة وعدمها هو كونها قد سمعت عن العرب وكونها مما يقبلها القياس السماعي، فكلمة الأجل أو الأجلل قد سمعت عن شاعر عربي ومقتضى عربيته وجوب قبول كلمته، فلما لا نحكم على الأجلل بأنها فصيحة وإن خالفت القياس الصرفي الصناعي إذ قد ثبتت عن العرب؟ قلت: ليس كل عربي يعتد بكلامه، وذلك لأن العرب يمكن تقسيمهم إلى أقسام ثلاثة: طبقة العرب، عرب الجاهلية، هم الذين ولدوا قبل قبل الإسلام وعاشوا فترة قبل الإسلام. والطبقة الثانية طبقة المحدثين، هم الذين ولدوا قبل الإسلام وعايشوا فترة من الإسلام. والطبقة الثالثة طبقة المولدين، وهي الطبقة التي ولدت بعد فجر الإسلام. العرب الذين يعتد بكلامهم هم أصحاب الطبقتين الأولى والثانية. أما أصحاب الطبقة الثالثة فلأن حياتهم كانت مقترنة بالغزو وبتوسعة رقعة الدولة الإسلامية، فحصل بسبب هذا الغزو وبسبب هذه الاقتتالات حصل تداخل في اللغات، فلحنت لغة العرب، وبالتالي لم يعد بالإمكان التمسك بها. وشاعر أو قائل هذا البيت من وشاعر هذا البيت من معاصري الدولة الأموية، ومعه فلا مكان لقبول كلامي. على كل حال، هذا تمام الكلام في شرح تعريف فصاحة المفرد. ففصاحة المفرد إذن هي خلوصه عن التنافر والغرابة ومخالفة القياس الصرفي السماعي. ذهب بعض معاصري الماتن، مش الشافعي، يعني معاصري من؟ معاصري القزويني. ذهب بعض معاصري القزويني إلى أن فصاحة المفرد يشترط فيها بالإضافة إلى هذه القيود الثلاثة قيد رابع، وهو الخلوص عن الكراهة في السمع، ذل بدعوى أن بعض الكلمات قد تكون خالصة من التنافر ومن الغرابة ومن مخالفة القياس، ومع ذلك لا يحكم بفصاحتها. وليس ذلك إلا لأن السمع يستكرهها، بحيث ينفر السمع من سماع هذه الكلمة، أو فقل يمجها السمع، يعني ينفر منها الطبع. وذلك فقول الشاعر في مدح سيف الدولة: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرش شريف النسب. التفت البيت: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرش شريف النسب. قالوا هذه الكلمة، كلمة الجرشة، كلمة يمجها السمع، يعني يستقبح سماعها ويستكره وصولها إلى الأذن. والجرشة هنا بمعنى النفس. مبارك الاسم سمي مباركا طبعا تبركا ب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن سيف الدولة كان اسمه عليا، فكان مبارك الاسم، كان مبارك الاسم لذلك السبب. أغر اللقب سيأتي مع معنى الأغر. الأغر هو الناصع البين الواضح، يعني لقبه واضح، أوضح من أن يخفى. وكريم الجرش يعني كريم النفس، نفسه كريمة، وشريف النسب، نسبه شريف. جيد. إذن فهذه الكلمة ليست فصيحة، ومنشأ عدم فصاحتها أن السمع يستكرهها، يمجها السمع، ينفر منها. فيجب حينئذ إضافة قيد رابع إلى فصاحة المفرد. ثم اختلفت كلمات الشراح بعد ذلك في الجواب على هذا القيل، فذهب التفتازاني إلى أن الكراهة في السمع، يعني شوف القزويني قال: وقيل يشترط في فصاحة المفرد قيد رابع وهو الخلوص عن الكراهة في السمع، وقال: وفيه نظر، يعني لا يسلم بهذه الإضافة. اختلفت كلمات الشراح في سبب هذا النظر ما هو، في منشأ هذا النظر ما هو، فذهب الشارح إلى أن الكراهة في السمع لا بد أن ترجع في نهاية المطاف إما إلى الغرابة أو إلى التنافر، وذلك لأن السمع حينما يستقبح لفظا ما، فإما أن يستقبحه من جهة اللفظ حينما يستقبح كلمة ما، فإما أن يستقبح سماعها من جهة اللفظ، أو أن يستقبح سماعها من جهة المعنى. فإن كره سماعها من جهة اللفظ فمرد ذلك إلى التنافر، فتكون تنافر هذه الحروف هي التي أدت إلى كراهة سمعها، أو أن تكون الكراهة في السمع راجعة إلى المعنى فهذا مرجعه إلى الغرابة. وهنا في قولنا كريم الجرشة، الجرشة إنما استقبح سماعها بسبب أن معناها غير مأنوس الاستعمال، أو بسبب أن هذا اللفظ لم يؤنس استعماله، وبالتالي صار معناه خافيا يحتاج إلى التنقيب والتفتيش عنه في كتب اللغة. هنا من حيث المادة، لا يهم، قد تكون من حيث الهيئة. نعم، فعلى كلا التقديرين لا نحتاج إلى هذا القيد، لأن القيود التي نحتاج إليها هي القيود الاحترازية وليست القيود التوضيحية. لا يؤتى بالتعريف إلا بالقيود الاحترازية التي تكون إما مدخلة وإما مخرجة. وهنا الكراهة في السمع لما كان التنافر والغرابة يغنيان عنها فلا حاجة إلى ذكرها ولا معنى لجعلها قيدا رابعا. لا، هو بحسب التفت بحسب مبنى الشارح، لا، لأنه يقول التفت دائما كراهة بالسمع، أنت إنما ينفر سمعك بعد صدور هذه الكلمة، وهذه الكلمة ليست إلا عبارة عن لفظ ومعنى، فكراهة السمع لما كانت أمرا حاصلا، يعني أمرا ممكنا يحتاج إلى علة، فعلتها إما اللفظ وإما المعنى، والأول مرجعه إلى التنافر والثاني مرجعه إلى الغرابة.
في بعض الكلمات مش مأنوس الاستعمال،
مش
مأنوس الاستعمال
بس واضحة المعنى. طيب جاي ايه شو بيعمل؟ هذه يمجها السامع، طيب خلي للآخر، أنا أتوجه له. وذهب بعض آخر إلى تفسير النظر في قول القزويني وفيه نظر بتفسير آخر، وحاصل هذا التفسير أن الكراهة في السمع لا يمكن أن تنشأ عن اللفظ، وإنما تنشأ عن طيب النغم وعدمه، فالكراهة الإنسان إنما يستكره سماع كلمة إذا كان قائلها ذا نغم سيء أو ذا نغم قبيح، كما في الأصوات الحادة أو الأصوات الجشة وغير ذلك من الأصوات القبيحة. فطيب النغم وعدم طيب النغم هو الذي يكون دخيلاً في كراهة سمع الكلمة أو لا. ولذلك إذا سمعنا كلمة الجرشة من أنثى حسنة الصوت فإننا لا نستكره سماعها، وأما إذا سمعناها من رجل جش الصوت قبيح الصوت بل قبيح المنظر باعتبار السراية عادة في الذهن جيد، فإننا حينئذ سوف نستكره سمع الجرشة بل سوف نستكره سمع أي كلمة أخرى ولو كانت فصيحة بحسب أصله. وإذا كانت الكراهة في السمع وصفا لطيب النغم وعدمه فلا ربط لها بفصاحة المفرد، لأن الفصاحة وصف راجع إلى اللفظ يعني إلى الصوت، وكراهة السمع وصف راجع إلى طيب هذا الصوت وعدم طيبه. وعلى هذا فالكراهة في السمع لا يمكن أن تكون دخيلة في تحديد الفصاحة وعدمه. يقول الشارح: وفي هذا التفسير للنظر نظر أيضا، نعم، للقطع باستكراه كلمة الجرشة ولو صدرت من حسن الصوت. جيد، حتى لا نطيل في هذا القيل والقال، نقرأ. واضح اعتراض الشارح. يقول: سلمنا أن الكراهة في السمع جيد من لواحق طيب النغم وليست من لواحق نفس الصوت جيد، ولكننا نقطع بأن كلمة الجرشة مما يستكره سماعها ولو كانت صادرة من حسن الصوت جيد، ومعه فلا يمكن أن تكون من لواحق طيب النغم وعدمه. قال: والمخالفة، نقرأ: والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع، نحو الأجلل بفك الإدغام في قوله الحمد لله العلي الأجلل، والقياس الصناعي والسماعي أيضا الأجل، فنحو آل وماء وأبا يأبى وعور يعور، وفصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك. جيد، قيل القائل من معاصري القزويني. ليش؟ لأن القيل هذا من المتن، من جملة المتن وليس من جملة الشرح. قيل: فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع ويتبرأ من سماعها، نحو الجرشة في قول أبي الطيب في وصف سيف الدولة: مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. الجرشة قال: أي النفس شريف النسب، والأغر من الخيل الأبيض الجبهة. التفت هذه تشوف فائدة الإعراب والبناء. هذه الجملة يمكن أن تقرأ بقراءتين بس، هذا لا يمكن أن يكون الأغر من الخيل
الأبيض الجبهة.
هذه الجملة وهي جملة اسمية لكونها تبتدئ باسم، فلا بد من تحديد المبتدأ والخبر. إذا جعلنا المبتدأ قطعا هو الأغر، الآن الخبر ما هو؟ إن قيل إن الخبر هو الأبيض الجبهة جيد؟ فكأنما كان يصبح معنى كذا أن الأغر من الخيل هو أبيض الجبهة، صحيح؟ فكأنما يفترض القائل حينئذ وجود أغر من غير الخيل، فلا يكون وصف الأغر من خواص الخيل، بل الأغر من كل شيء بحسبه. فمن الخيل هو الأبيض الجبهة، ومن غيره جيد، ومن غيره يكون شيئا آخر أبيض شيء آخر. واضح؟ إذا جعلنا الخبر هو الأبيض الجبهة، الأغر من الخيل هو الأبيض الجبهة، فإذا جعلنا الخبر أبيض الجبهة فيلزمه أن الأغر ليست من أن هذا الوصف ليس من خواص الخيل، بل كما يكون من الخيل يكون من شيء آخر. ولكن يوجد قراءة أخرى، وهي أن تجعل الأغر مبتدأ وأن تجعل خبرها من الخيل، يعني والأغر مأخوذة من الخيل الأبيض الجبل، وعلى هذا فيكون وصف الأغر من خواص الخيل، أخذ هذا الوصف من الخيل الأبيض الجبل. جيد؟ ثم التفت ماذا قال؟ والأغر من الخيل الأبيض الجبهة، ثم استعير لكل واضح معروف. شوف قوله ثم استعير لكل واضح معروف مشعر بأن هذا الوصف كان من خواص شو؟ كان من خواص الخيل، ثم استعير لغيره. جيد؟ والذي ينسجم مع هذا الاختصاص هو أي؟ هو الثاني لا الأول. ولذلك ما يفعله المحققون عادة بحط والأغر من الخيل بحط لك نقطة. جيد؟ والأغر من الخيل أبيض الجبهة، هذا لا ينسجم مع كلام الشارح. مبنى الشارح أن الأغر من الأوصاف المختصة بالخيل، فالأغر مأخوذ من الخيل الأبيض الجبهة ثم استعير لكل واضح معروف. واضح؟ إذن فالذي ينسجم معه هو الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول. مش الشارع لا يحط الشرح على حروف، ما كانوا يحطوا نقط. عم نحكي عن المحقق نحن، ولكن حتى يكون واضح شو الخبر الإعراب كيف يكون دخيلا في فهم المعنى. إذن والأغر، ما هي حتى شفت هلا بالنغمة بتفرق، مرة بتقول والأغر من الخيل الأبيض الجبهة، مرة بتقول والأغر من الخيل الأبيض الجبهة، بتكون الأبيض حينئذ شو نعت للخيل. على كل حال ثم استعير لكل واضح معروف، واضح وجه الاستعارة ما هي؟ أن الجبهة البيضاء تكون ناصعة، تكون واضحة، تكون ملامح الوجه تكون بينة لمن كانت جبهته بيضاء. على كل حال جيد، ثم استعير لكل واضح معروف وفيه نظر، هذا قول من؟ قول الكلام القزويني. جيد، التفسير الأول للنظر تفسير الشارح قال لأن الكراهية في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية، مثل تكأكأتم وفرنقعوا ونحو ذلك. طيب نحن قلنا أيضا قد تكون مرجعة إلى التنافر، لأن الشارح هنا كان يناقش خصوص هذه الكلمة، وهي ها هنا الكراهة في السمع، ها هنا راجع إلى الغرابة وليست راجع إلى التنافر. ولكن الضابطة أن كراهة السمع إن كانت قد نشأت من جهة اللفظ بما هو فمردها إلى التنافر، أو من جهة المعنى فمردها إلى الغرابة. وقيل لأن الكرة، طبعا حقيقة يوجد تشكيك في هذا القيل، هذا القيل والله العالم بحسب التتبع لا يوجد قائل له، وإنما هو وجه من الوجوه المحتمل يمكن أن تحتمل. جيد، وهذه عادة بعض المؤلفين إذا ما أرادوا بيان امتياز كتابهم فينسبون الوجه المحتمل ولو كان وجها فاسدا ينسبونه إلى القيل. جيد، حتى كأنه استعرض قولا وهجمه، وإلا بعد التتبع حقيقة لم أجد لهذا القول قائلا، حتى إنه في المطول لم يعبر بالقيل بالمطول قال وهناك وجوه منها ذكر هذا القيل. جيد. وقيل لأن الكراهة في السمع اللهم إلا أن يكون هو ألف المطول قبل أن يؤلف المختصر. عندما ألف المطول ذكره على أنه وجه، وعندما أراد أن يتعرض إليه هنا تعرض إليه على أنه قيل لأنه قد ذكره هو. جيد. على كل حال، وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب لا إلى نفس اللفظ، والفصاحة إنما هي وصف لنفس اللفظ. وفيه نظر للقطع باستكراه الجرش دون النفس مع قطع النظر عن النغم. الآن لا نستقبح سماع كلمة النفس من أي صدر، من أي يعني من أي شخص صدر عنه هذه الكلمة، ونستقبحه سماع الجرشة من أي شخص صدرت عنه هذه النغمة. فلا نسلم أن الكراهة في السمع راجعة إلى طيب النغم وعدم طيبه. جيد. هذا تمام الكلام في فصاحة المفرد. يقع الكلام في فصاحة الكلام. قال فصاحة الكلام هي فصاحة الكلام خلوص من ضعف التأليف،
ضعف
خلوص من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. فها هنا قيود أربعة: الأول ضعف التأليف، الثاني تنافر الكلمات، والثالث التعقيد، والرابع قوله مع فصاحتها. ولكن قبل أن نتعرض إلى شرح كل من الضعف والتعقيد وتنافر الكلمات لا بد أن نتعرض إلى القيد الرابع وهو قوله مع فصاحته. وحاصله أن هذا التقييد هل هو قيد للكلمات؟ قوله مع فصاحتها في محل حال كما سيأتي، فهل هي حال من الكلمات أم هي حال من الضمير الهاء في خلوصه؟ جيد. توضيح هذا البحث يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى أن الفرق بين الحال والنعت شوف في النحو الواضح وفي القطر نبحث عن الفوارق شو بين الحال والنعت على مستوى الأثر الإعرابي، أو هذا في النحو الواضح نبحث في الفرق على نبحث يعني عن الفرق على مستوى الأثر الإعرابي. الحال ده يكون دائما منصوبا، النعت تتبع ما قبلها جيد نصبا ورفعا وجر. في القطر نبحث عن الفرق بينهما من جهة اللفظ، أن الحال حق أن يكون وصفا والنعت أيضا يكون وصفا، ولكن الحال قد تكون جامدة، أو الحال يمكن أن تتقدم على صاحبها والنعت لا يمكن أن يتقدم على صاحبها. هذه الفوارق التي نبحث عنها. ولكن في المستوى التخصصي اللي هو مستوى الألفية بحسب الفرد وما فوق يفترض أن يكون البحث عن فوارق أعمق. من هذه الفوارق أن النعت قيد لنفس المنعوت بخلاف الحال، فإنه ليس قيدا لصاحب الحال بل هو قيد للعامل في صاحب الحال. توضيح ذلك بمثال: أنك إذا قلت جاء زيد راكبا فالركوب ها هنا وإن كان وصفا لزيد ولكنه قيد للعامل في صاحب الحال، يعني هو قيد لي شو؟ قيد لي المجيء، مما يعني أن اتصاف زيد بالركوب كان حال المجيء فقط، وبعد انقطاع المجيء ينقطع هذا الوصف عن زيد. وهذا بخلاف قولك جاء رجل طويل، فالطول ليس قيدا للمجيء، وإنما هو قيد لمن؟ قيد للرجل، فالرجل يتصف بالطول سواء كان على هيئة المجيء أو لم يكن على هيئته. ولذلك يقال إن النعت قيد لنفس المتفت، النعت وصف للمنعوت والحال وصف لصاحب الحال، هي واضح. نحكي عن التقييد، النعت دائما تكون قيدا لنفس المنعوت، فيكون فحق المنعوت أن يتصف بالنعت سواء مع كان الفعل صادرا أو لم يكن الفعل بل كان منقطعا، سواء مع صدور الفعل أو مع انقطاعه. وأما الحال فهي قيد للعامل في صاحب الحال، فحق صاحب الحال أن يتصف بالحال حال صدور الفعل، وبعد انقطاعه حقه أن يزول عنه هذا الوصف. ولذلك مر معكم أو سيمر معكم في الألفية أن النعت من الأوصاف، أو أن الحال من الأوصاف المنتقلة، والنعت من الأوصاف اللازمة. جيد؟ ليش؟ لأن الركوب مما يعرض على زيد تارة ويزول عنه تارة أخرى، بخلاف الطول فإنه وصف ملازم لزيد، فحق الحال أن تكون وصفا منتقلا عن صاحبه، يعني تأتي عليه، يعني تعرض عليه وتزول. ليش؟ لأنه قيد للعامل في صاحب الحال، فإذا انقطع العامل ينقطع ذلك الوصف، إذا انقطع المجيء ينقطع الركوب. إذن خلاصة هذه المقدمة الأولى أن الحال قيد للعامل في صاحب الحال لا لصاحب الحال، بخلاف النعت فهي قيد للمنعوت نفسه لا للعامل في المنعوت. ويترتب على هذه القاعدة آثار إعرابية كثيرة، منها نأخذ هذا المثال، قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمضي ثم أقول لا. يعني إذا أردنا أن نعرب الإعراب الكلاسيكي، يعني جملة ولقد أمر على اللئيم يسبني، هذه يسبني جملة فعلية، والجملة الفعلية لا بد لها من محل إعرابي. هنا النحو النحات ماذا يقولون؟ الجمل بعد المعارف وبعد النكرات صفات. إذا هذه الجملة شو يفترض أن تكون؟ حال، لأنها وقعت بعد اللئيم وهو مقترن بالألف، ولا ولقد أمر على اللئيم يسبني. طيب خلينا نقول نجعلها حالا، ولكن البيانيون يعربونها نعتا. ليش؟ التفت. قالوا لأننا إذا جعلنا جملة يسبني حالا، والحال قيد لمن؟ لصاحب الحال أو للعامل في صاحب الحال؟ للعامل في صاحب الحال. طيب صاحب الحال من هو؟ اللئيم، هو الذي يسب. جيد؟ العامل في صاحب الحال ما هو؟
أمر.
فيلزم أن يكون السب قيدا للمرور، بمعنى أن اللئيم إنما يصدر منه الشتم والساب حال مروري به، ولازمه أن ينقطع هذا الشتم عندما ينقطع مروري به. وأما إذا جعلناها نعتا التفت، فيكون اللئيم على هيئة دائمة من الشتم، سواء كنت مارا به أم لم أكن مارا به. واضح الفرق بينهما في المعنى؟ هذا هو الفرق بين قولك مررت برجل راكب وبين قولك مررت برجل راكبا. على كل حال هذا نرجع إليه في المبعد، خلينا نرجع إلى أصل البحث. إذا جعلناها حالا فيكون الشتم قيدا للمرور، لأن الحال قيد للعامل في صاحبه، ولازمه أن الشتم إنما يصدر من اللئيم حال مرور به، وينقطع ذلك الشتم بانقطاع المرور. وأما إذا جعلناها نعتا فيلزم أن يكون الشتم والسب من قيود نفس اللئيم، فاللئيم ما دام لئيما فهو على هيئة دائمة من الشتم، سواء كنت مارا به أم لم أكن مارا به. إلى الآن واضح؟ الآن إذا نظرنا إلى غرض الشارع، إلى غرض الشاعر في الشطر الثاني، قال فأمضي ثم أقول لا. إذن غرض الشاعر من هذا البيت هو أن يبين سعة حلمه، وأنه يعفو عمن ظلمه وأساء إليه، جيد، وأنه يعرض عن الجاهلين. وهذا الغرض اللي هو العفو والحلم، أي بأي من المعنيين يكون متأتيا بشكل آكد؟ أن تعفو عمن لا يشتم، عمن لا يشتمك إلا حال مرورك به، أو أن تعفو عمن هو في حالة دائمة من الشتم سواء مررت به أو لم تمر. الثاني بلا إشكال، جيد. فإذن الذي ينسجم مع غرض الشاعر هو معنى النعت، لا معنى الحال، هذا هو الأوفق بغرض الشاعر، واضح صار؟ ولذلك حكم البيانيون على جملة يصبني بأنها نعت وليست حالا، وإن وقعت بعد المعارف. طيب، فهل يلزم مخالفة القاعدة النحوية؟ هنا خولفت القاعدة النحوية، ظاهرا خولفت ولكنها لم تخالف، على ما يأتي ربما. جيد، هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، وهي أن الحالة تقيد العامل في صاحب الحال، والنعت يقيد نفس المنعوت. أوصل الوقت؟ بس إني كأنه ما دقلش الجرس. جيد، يعني ما عادش معنى وقت عم تقولوا لي أنت. المقدمة الثانية تأتي والحمد لله.
الله.